الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح هذا العام، عام 1417، في هذا اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو اليوم السابع، نعم هو اليوم الخامس من شهر محرم عام 1417. الخامس حسب الرؤية الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة لنا وللمسلمين، وأن يكتب فيه العزة والكرامة والنصر والتأييد لعباده المؤمنين. كنا وصلنا إلى التفسير إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التقوى يكثر الأمر بها في القرآن الكريم وكذلك في السنة، فما هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة، إنها تعني الوقاية من عذاب الله. فبماذا تكون الوقاية من عذاب الله؟ تكون الوقاية من عذاب الله بأمرين: الأمر الأول امتثال أوامر الله عز وجل، بأن يقول الإنسان إذا سمع أمر الله سمعنا وأطعنا، فإن هذا هو قول المؤمنين. قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا يكون في قلبك تردد، لا تقل لماذا أمر بكذا، قل سمعنا وأطعنا. لا تقول ما الفرق بين كذا وكذا، يعني لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذا. مثلا في لحوم الإبل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحومها، ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقضا للوضوء على القول الراشد من أقوال العلماء. فلا تقل لماذا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر، مع أن كل منهما يسمى بدنة. لا تقل هكذا، تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. لا تقل لماذا تؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة على سبيل التشكيك، ولكن قل سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني مما تتحقق به التقوى اجتناب ما نهى الله عنه. إذا نهى الله عن شيء قل سمعنا وأطعنا واجتنبنا، لا تقل لماذا. وتأمل قول الله عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. أي فبعد هذا التصريف والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى الأمر، أي فانتهوا. ولهذا قال الصحابة: انتهينا. فصار التقوى تتحقق بإيش؟ بأمرين: الأول امتثال أمر الله عز وجل دون تردد، والثاني اجتناب نهي الله عز وجل دون تردد. قل سمعنا وأطعنا، فهذا قول المؤمنين. يقول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن الله تواب رحيم، هذا اسمان من أسماء الله: الأول التواب والثاني الرحيم. والتواب هنا صيغة مبالغة، واسم الفاعل من تاب تائب، والتواب تعني كثرة التوبة. وأنه عز وجل متصف بهذا الوصف. وإنما كان الله رب عز وجل كثير التوبة لأن العباد كثيرون، هذه واحدة، ولأن الذنوب التي يقترفها الإنسان كثيرة، ما أكثر ما يقترف الإنسان من الذنب ويتوب الله عليه، فلهذا سمى نفسه التواب. وما هي التوبة؟ التوبة من العدل، أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته. والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل سيئاته حسناته. إن التوبة من العبد شيء إيش؟ من إيش؟ الرجوع من المعصية إلى الطاعة. والتوبة من الله قبول هذه التوبة من العبد وإبدال سيئاته بحسناته، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد تطلق التوبة من الله على توفيقه العبد للتوبة، فلله تعالى العبد توبتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم تقرأ ما بعده ليتوب. كيف تاب ليتوب؟ أي وفقهم للتوبة فتاب. أما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد فمثل قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. توبة العبد تحتاج إلى شروط، إذ ليس كل توبة مقبولة، لا بد يا إخواني من شروط. الأول إخلاص النية، والثاني الندم على الذنب وانكسار القلب وخجله من الله عز وجل، وأن يشعر الإنسان بأنه مذنب يحتاج إلى توبة ونعمة من العبد من الله عز وجل. الثالث الإقلاع عن المعصية، إما بفعل الواجب وتداركه إن أمكن، أو بالإقلاع عن المحرم. والرابع العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، فإن أقلع عنه وندم ولكن في نيته أنه متى سنحت له الفرصة عاد إلى الذنب، هذا لا تقبل توبته. الشرط الخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، لأن التوبة لها وقت ترد فيه مهما تاب العبد، وهو أي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة نوعان: خاص وعام. أما الخاص فهو حلول الأجل، إذا حضر الموت فإنه لا قبول للتوبة مهما كان. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون. يا الله عبد الرحمن كمل. نعم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ما له توبة بعد أن شاهد وعاين العذاب يقول أتوب؟ ما ينفع. الحدود في الدنيا إذا قدر على العبد وتاب بعد القدرة عليه هل يرتفع عنه الحد؟ لا، لقوله: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. كذلك الإنسان إذا حضره الموت وشاهد وعاين لا تنفعه التوبة. في الآية الكريمة وهي في سورة النساء: وقد وقع ذلك فعلا حين تاب فرعون بعد أن أدركه الغرق قال الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ أقول حصيت قبل المفسدين. قيل له: الآن يعني الآن تؤمن بما آمنت به بنو إسرائيل؟ هذا لا ينفع، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الثاني العام، الوقت الذي يكون لعموم الناس إذا حصل أو إذا جاء فإنها لا تقبل التوبة، وذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. فالشمس الآن تدور منذ خلقها الله عز وجل، تأتي من ناحية المشرق وتغيب من ناحية المغرب، فإذا أراد الله تعالى انقضاء الدنيا انعكست القضية، صارت الشمس تأتي من المغرب، وإذا رآها الناس آمنوا كلهم لأنهم يعلمون أن لهذا الكون مدبرا، وإلا فمن يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب؟ أحد يستطيع؟ لا. ولهذا قال إبراهيم للذي ناظره قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فقلت الذي كفر. لكن إذا رأى الناس كلهم رأوا الشمس بعد أن غابت رجعت من المغرب سيؤمنون. لكن هذا الإيمان قهري ولا اختياري؟ ها؟ قهري، لأنه شاهد. ولهذا قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. إذن لابد للتوبة من شروط خمسة. الأخ الأول: الندم على فعل المعصية، تمام. والثاني: إخلاص النية لله عز وجل، بأن لا يقصد الإنسان بالتوبة أن ينال مرتبة أو أن ينال جاها أو أن يمدح عند الناس. مثاله: إنسان معروف بالفسق والانحلال، وأعلن عن وظيفة إمام مسجد، ومعلوم أنه لن يوظف في إمامة المسجد إلا من كان إيش مستقيما. هو استقام علشان إيش؟ علشان يكون إمام في المسجد. هذا لا تنفع التوبة لأنه لم يخلص النية لله. الشرط الثالث: لا، لقبل العزم مرحلة، الإخلاء عن الذنب، وذلك بأن يأتي بالواجب إن أمكن تداركه، أو بدله إذا لم يمكن تداركه وكان له بدل، أو يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعل محرم. طيب، إذا كان الذنب حق إنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالا، السرقة حرام، تاب الرجل وندم وعزم على ألا يعود، فبماذا يكون تحقيق التوبة؟ لابد أن يوصل هذا المال إلى إيش؟ إلى صاحب، ولا يمكن تتم التوبة إلا بهذا. فإذا قال: أخشى إن ذهبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أخشى أن يترتب على ذلك ضرر علي، على سمعتي، وعلى وربما أحبس وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر علي، فكيف تكون الحال؟ هل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ الجواب: لا، لأن صاحبه معلوم. أما لو كان مجهولا يقول: والله أنه سرق من أناس نسلهم أو جهلهم لا يدري أين هم، فهنا يتصدق بها فيما سرق عنه. لكن إذا كان معلوما لا بد أن يوصله. لا، إذن ماذا يصنع؟ نقول: ممكن أن تعطي شخصا تثق به وتقول: يا فلان إن سرقت هذا المال من فلان، ف وقد ندمت وتوتي رضاه فمن فضلك أعطيه إياه وقل له هذا دراهم من إنسان تستحقها عليه وهو الآن يبذلها. ممكن هذا؟ إذا لم يمكن فيمكن ترسل بالبريد ويقال هذه دراهم من شخص تستحقها عليه. وفي هذا الحال من المعلوم أنك لن تكتب اسمك، أليس كذلك؟ وأيضا لا يحسن أن تكتبها بقلمك لأنه ربما يمر عليه يوم من الدهر. اكتبها بالآلة التي تطبع طباعة في الكمبيوتر أو غيره وأرسلها إليه. هذا إذا كان الحق ماليا حق إنسان، لكن إذا كان الحق غير مالي مثل أن يكون شخص ارتبته في مجلس أو مجالس، فكيف التوبة من هذا؟ التوبة قال كثير من العلماء لا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة. اذهب إليه وقل له يا فلان سامحت. وقال بعض العلماء لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها والحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له، ولكن فيه قول ثالث وسط ولعله الصواب، يقول إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى إيش تستحله. أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم. وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه ينبغي أن يسامحه، ولكن هل يناقشه ويقول أنت الآن تطلب مني أن أحلل لك، لكن ما الذي فعلت معه؟ يعني هل ينبغي أن يناقشه ويرى ما الذي صح حصل، أو يقول أنت في خل وخلاص؟ الأولى أن لا يناقش، الأولى أن لا يناقش، لأنه ربما يذكر شيئا كبيرا فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله، أليس كذلك؟ ربما إذا قال والله حلني، قال وش أنت فاعل معي؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا، ويكون الشيء كبيرا وتأبى نفسه أن يحلل، لأن النفس أمارة بالسوء. فالأولى الأولى أن لا يسأل، أن لا يقول نعم ما الذي فعلت، وأن يحتسب الأجر من الله ويقول هذا جاء معتذرا ومن عفا وأصلح فأجر على الله، ولولا أنه نادم وتائب وأنه يرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسنا، ويقول أنت مني تحل. وأجره على من؟ شنو جمال؟ أجره على الله، أجره على الله. فصار عندنا الآن بالنسبة لمن كانت مظلمته غير مال، هل يذهب ويستحله أو لا يذهب؟ في المسألة كم قولا؟ ثلاثة أقوال: الأول أنه لا بد أن يذهب إليه ويستحله، والثاني لا حاجة بل يستغفر له ويثني عليه في الأماكن التي كان يغتابه فيها، والثالث التفصيل، وهذا التفصيل هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، وهو إيش؟ أنه إن كان عالما فلا بد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه، وإن كان غير عالم فلا حاجة لاستحلاله. هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره. أما الذي اغتيب وطلب منه السماح، فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن يحلله، لأنه أخوه جاءه معتذرا نادما فليحلله. وثقوا بأنه إذا حلل ستكون كبيرة عظيمة على الشخص الذي استحل، سيرى أنه يعني أنه أهدى إليه أكبر هدية، فتنقلب الكراهة التي كانت من قبل تنقلب إيش؟ محبة وإلفة. وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكون بعضهم لبعض آلفا محبا وادا. يقول عز وجل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هو سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله. ما الفاتح؟ الرحمن الرحيم. قال العلماء: إذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أو صار الرحيم وحده كما في هذه الآية تواب الرحيم، فمعناهما واحد. معناهما واحد، يعني أن الرحيم وذو الرحمة الواسعة الشاملة. والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة. أما إذا اجتمع جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. انتبه، الرحمن باعتبار إيش؟ الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، يعني أنه عز وجل ذو رحمة واسعة، وهو أيضا راحم يوصل الرحمة إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أسأل الله تعالى أن يعمني وإياكم برحمته وجميع إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا من دعاة الخير والإصلاح، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة. ولا حظ فيها لمن كان من أهل هذا البلد، لأن الإخوة الوافدين لهم حق الضيافة، فنبدأ باليمين. من أهل البلد كما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، هناك عائلة في منطقة حائل، وثبت في التجربة أن دمهم يشفي من الغلط المسمى داء الكلب، فما حكم شرب الدم؟ أرجو الإجابة.
والله أنا أشك في هذا يا أخي. يقول إن فيه عائلة اشتهر أن دمهم ينفع من دواء الكلب، يعني إذا عض في الكلب ثم المغلوف، إذا عض إنسانا فمآله الهلاك ولا بد. في يقول هؤلاء الجماعة عائلة دمهم ينفع من عضة هذا الكلب، فهل يجوز لمن أصيب أن يشرب من هذا الدم؟ هذا سؤال. أنا أظن أن هذا ليس بصحيح، لأن الله لا يجعل شفاء هذه الأمة بما حرم عليها، والدم محرم. لكن لعل هذا من باب الوهم، لأن الإنسان إذا توهم شيئا انتفع به، فلعل هذا الذي يصاب يكون قد استقر في مخيلته أنه إذا شرب من هذا الدم استفاد فيستفيد. لكن لو قلت على أبعد تقدير أنه أمر محقق أن الإنسان إذا شرب من هذا الدم فإنه ينجو من الموت، فهنا نقول بالجواز، استدلالا بقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم أتموا إلا ما اضطررت إليه. ولقوله تعالى حين ذكر تحريم الميتة والخنزير: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فهمت؟ فالآن الجواب رقم واحد استبعد استبعادا تاما أن يكون هذا صريحا، وأظن أن ذلك من باب قبول الناس لهذا الدم وانفعالها بناء على ما يتوهمه الإنسان. ثانيا لو فرض على أبعد تقدير أن هذا أمر محقق فهو جائز، لأن في ذلك إنقاذ نفسه من ذلك.
فضيلة الشيخ حفظك الله، يوجد بعض الناس يقصون جلدة جبهة الذئب ويحضرونها عند الذي أصابه مس، ثم يخرج هذا الجني بقوله، وبعض الناس يضع هذه الجلدة في البيت حرف الجن حتى لا يدخل بيته، فما حكم الحكم في المسألتين كلها؟
الحكم في المسألتين أن هذا لا أصل له ولا صحة له، ولو كان هذا كذلك لكانت الذئاب في أغلى الأثمان، هذا لا صحة له.
يكون شرك هذا الثمن؟
أي نعم، يكون هذا من جنس نفس الحلقة ونحوها لدفع البلاء أو رصده أو خام، لا صحة له.
وإذا ثبت يعني تسجل
ما يثبت أبدا أوهام، تقول لك ذيب وحط حولها هل
سنة واحد عندنا في حال عنده ذيب؟
إيه لا أبدا
موجود عنده ذيب.
أنا أعرف إنسان من كان يقرأ على المصابين بالمس وأخذ له جرم ذئب وأتعبه، هذا الذئب هذا ما أكل إلا أطيب اللحم وصار يشيله اللحم دائما ولكن ما لا فائدة، هل جن يرقص إلى شيخ الذيب؟ نعم.
فضيلة الشيخ الغيبة على الإنسان ظلمك لو أخطفته
إيش؟
إنسان ظلمك يعني أكل
مال التظلم يعني إيه؟ لا هذا لا يقص به، يعني لو أن إنسان جاء إلى ولي الأمر وقال فلان فعلي في كذا وكذا، أو إنه ذكره لغير ولي الأمر لصاحب الله يستشيره ماذا يفعل، فهذا لا بأس به، أو يغتابه تحذيرا منه هذا لا بأس به، لأن المقصود به الإصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، فأثنى عليه لمن، ولما دخل يعني انشرح له النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل فيما يظهر كبير قوي ولكنه سيء. فالمهم أن إذا كان المقصود بذلك النصر أو التظلم أو المشورة أو ما أشبه ذلك فلا بأس به. العلماء رحمهم الله في كتب الرجال رجال الحديث يذكرون ما يجرح به الإنسان، يقول هذا كذاب، هذا متهم بالكذب، هذا ضعيف، ولا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، المحادة هل تنتهي عدتها الحامل؟ هل تنتهي عدتها بمجرد ظهور أعراض الحمل الولادة أو بعد الولادة؟
أقرأت سورة الطلاق؟
نعم.
اقرأ. وولاة الحمل
أجلهن
أن يضعن حملهن. هل قال أن يأتيهم أن يأتيهن الطلق؟
لكن يا شيخ
أجب بس قلنا ولا لا؟
لا.
وش قال؟
أن يضعن حملهن.
طيب، لا يمكن أن تنقض العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل. وهنا نسأل، إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأولى تنتهي العدة؟ من أخذت هذا؟ كيف تقولون لا؟ من أين دليل؟ أن يضعن حملهن. الحملهن هذه مفرد مضافة لكل العموم، يعني كل اللي في بطنها. واضح؟
يعني الشيخ إذا كان مثل الطبيب هذا ما في إلا طبيب، هل جائز يعني مثلا تقوم بعملية في الولادة؟
هذا سؤال ثاني، هذا سؤال ثاني، هل تسمعون نجيب عليه ولا لا؟ يقول هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرض؟
اقلب الشريط.
أقول إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد ولد فلا بأس.
لكن يا شيخ
أجب بس قلنا ولا لا؟
لا.
وش قال؟
أن يضعن حملهن.
طيب، لا يمكن أن تنقض العدة سواء من حياة أو وفاة إلا بوضع الحمل. وهنا نسأل إذا كان في بطنها اثنان ووضعت الأول تنتهي العدة، من أخذتها؟ كيف تقول لا؟ من أين دليل أن يضعن حمله؟ الحملهن هذه مفرد مضافة يقول العموم، يعني كل الذي في بطن، واضح؟
لكن يا شيخ إذا كان مثل الطبيب هذا ما في إلا طبيب، هل جائز يعني مثلا يقوم بعملية الولادة؟
هذا سؤال ثاني يا أخي، هذا سؤال ثاني. هل تسمعون يجيب عليه ولا لا؟ هل يجوز للطبيب أن يتولى توليد المرأة؟ أقول إذا اضطرت إلى ذلك ولم يوجد أنثى فلا بأس.
فضيلة الشيخ
السؤال إذا قد تغرب الرجل مات عن امرأته وهي في الطلق ووضعت قبل أن يدفن تنقضي عدتها؟ خمس صفات، يعني مات الرجل وزوجته تطلق ثم وضعت بعد موته بدقيقتين، ما تقولون تنقضي العدة؟ والإحداث، والإحداث لأن الإحداث تابع للعدة.
فضيلة الشيخ حفظك الله، أحد الإخوان سرق منه شيء، فأشار عليه بعض الناس أن يذهب إلى عراف، وهو يعلم تماما أن الذهاب إلى عراف شرك، ولكنه ذهب إليه حتى يعني يستفيد من استفادة اقتصادية فقط، لعلمه أنه يستعين بالجن ممن لهم دراية ولا يعلمون، فهل ذهابه بهذه النية يجوز أم لا يجوز؟
هل فعل أو لا؟
هذا ما سئل.
لا، أنت تسأل أن تقول إنه ذهب إلى العراف.
فعل.
هل وجد المسروق؟
لا أدري.
نعم؟
لا أدري في هذا.
لا
أدري.
لا تدري. اسأله قبل، علشان أعرف أن الذهاب إلى هؤلاء العراقين الذين هم في الحقيقة جخال، سخافة في العقل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عراقا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا نودي للصلاة خصوصا صلاة الفجر والعصر التي يكون فيها الاستيقاظ من النوم، وقد تأهلت للصلاة لكن هناك أخ لك مثلا أو أحد أفراد العائلة لا يستيقظ إلا بعد الشجار معه وهو رجل لا تقدر تضربه لتؤدبه مثلا، ويقول لك اتركني وشأني لا أريد أن أصلي أنا حر، علما بأنه يصلي إذا قام بدون وضوء، فهل أتركه وأصلي أم ماذا أفعل؟ جزاك الله.
لا تتركه، إلا أقمه وأيقظه، وكذلك أيضا إن كان لك عليه ولاية أجبره على الوضوء. نعم، وإن كان هذا لا ينفعه عند الله لكن ظاهرا لا بد أن نلزمه بشرع الإسلام، وإذا استقام فهذا المطلوب، وإن لم يستقم فإن كان البيت لك فاطرده من البيت، لأنه ليس بعد ترك الصلاة شيء، يعني نحن لا نحبذ أن نطرد العاصي من البيت، بل نقول بقاؤه في البيت أحسن من كونه يذهب ويتسيف في الأسواق، وربما يكون أسوأ حالا من وجوده في البيت، لكن من ترك الصلاة ما يمكن يصبر عليه إطلاقا، وش بقي بعد الكبر؟ نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله عز وجل، فيه السندات اللي توزع من ثمن المحاصيل القمح، فيه أحد الأخوة له سند منها ثمن مبلغ عالي، وله أيضا ناس يطلبونه دين، فأحدهم قال أعطني السند ووكلني عليه وأنا أستافي بطريقتي خاصة هذا الدين وراء البلد باقي، فهل هذا في شيء؟
ويطيعي.
أي نعم،
ما في بأس،
لأن الشيخ إذا أعطاه السند وأعطاه وكالة يقضيه ما يقضيه إلا بطريقة وهي من البنك، يعني الطريقة حالية وهي من البنك، يعني استفيها الآن
والسند سيأخذ ما في السند كاملا ولا لا؟
نعم،
يأخذ ما في السند كاملا
بطريقة البنك، لا يأخذون عليها
أي هذه، لكن أنا ظنيت أنه له مثلا اتصال بالجهات المسؤولة ويمكن يؤثر ويقضي، المهم إذا كان ما ترتب عليه ربا فلا بأس. لأنه استجار.
فأنا يقول هذه ما هي مني، يعني الربا منه هو، أنا مالي.
لا لا، إذا علمت أنه لا توصل إلى هذا إلا بالربا فقد عاونته على الإثم، والله عز وجل يقول لا تعاونوا على الإثم
والعدوان.
لكن سمعت أنهم يعني فسحوا بعض الشيء وقالوا من أراد أن يحول يجزى هذا المبلغ، مثلا أعطي بمئة ألف، وله ناس يطلبونها، أحد يطلبها 10,000 وأحد 20 وأحد 30، وأراد أن يحول على المبلغ، يحول عليها اللي يطلبونه، أنه لا بأس. هذا بعد فيه التوسع. إيه؟
100 ريال، هل 100 فيها شيء؟
من
اللي نفس اللي المصلحة الدائرة اللي في جزء يأخذون على كل، نعم على كل شيء 100 ريال.
وليه؟
هذا لا خبرني بهذا الشيء.
والله ما سمعتنا هذا، أنا ما سمعت الشرح هذا. سمعت أنهم آذنوا بالتجزئة توسعة للناس. وهذا طيب. يحل بعض الشيء.
سبحان الله.
لا ما يأخذ شيء، ما سمعت أنه يأخذ. لكن لعل هذا الموظف من عند ناس تصرف. نعم.
بعض أئمة الصلاة أو قل لا يحصلون كثيرا على تطبيق السنة في الأمر بالتصاف وتراص الصفوف، وحين أدخل إلى مثل هذه المساجد التي فيها مثل هؤلاء الأئمة أجد فراغات كبيرة بين المصلين، فحينما أمر بتسوية بصفها أو رصها حتى أجد مكانه في الصف الأول عتب علي بعض الناس قالوا لا تحركهم فقد يخرجهم للخشوع الذي هم فيه، فما حكم ذلك؟
لا شك أن على الإمام مسؤولية كبيرة في إصلاح أحوال المأمومين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت ويأمر بتسوية الصف، حتى إنه مرة من المرات رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتصوون صفوفكم أو لا يخالف الله بين قلوبكم، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي على الصف نفسه يمسح صدور المأمومين ومناكبهم يأمرهم بالاستواء. وفي عهد الخلفاء الراشدين لما كثر الناس جعلوا رجالا على الصفوف يمرون عليها، فإذا جاءوا وقالوا إنهم قد استووا كبروا الصلاة. فإذا علمنا اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعتناء الخلفاء الراشدين من بعده تبيننا أن الأمر ليس بالهين، وعلى الإمام مسؤولية ذلك، هو الذي يأمر بالتراص ويأمر بالتسوية ويأمر بإكمال الأول في الأول، ولا يكبر للصلاة حتى يكون على السواء. عرفت؟ هذا شأن الإمام. أما إذا أتيت وجدت كما يوجد بعض الناس الآن، نعم إذا أتيت وجدت أن فيهم فرج فلي أن أدني بعضهم إلى بعض سواء دخلت أو ما دخلت، لأني إذا فعلت ذلك فإنما فعلت بهم ما هو مسنون، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين صلى قام عن يساره فأخذ برأسه من ورائه فجعله إيش عن يمينه. وهنا مسألة يجب التفضل لها، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يحبون تطبيق السنة، فتجده يصف في الصف ثم يفتح قدميه حتى يلتصق بالقدم جاره، فتجده من أسفل زي الجنار كما يقول، من أسفل واسع يعني رجله مفتوحة جدا، ومن فوق بينه وبين منكب صاحبه فسحة. وهذا غلط، هذا مو السنة، فهم السنة على هذا الوجه غلط. الصحابة كانوا يؤمرون بالتسوية والتراص، فكان أحدهم يلصق كعبه بكعب الآخر من التراص، لم يقولوا فكان أحدنا يفتح أو يفرج بين قدميه حتى يلصق كعبه بكعب أخيه، ما قالوا هكذا، ما قالوا يفرج، قالوا يلصق كعبه بكعب أخيه من شدة التراص وعدم فتحة المصطفى. وهذه نقطة أحب من إخواني الذين يسمعون هنا أو من الشريط أن ينتبهوا لها. أنا وجدت في بعض الجهات الصف تجد من فوق من عند المناكب منفرج يصل إلى 4 أصابع بين الرجل والآخر، والمناكب متباعدة والأكعب متراصة، وهذا فهم للسنة على خلاف الصواب، المقصود التراص. نعم. حركهم لكن لا تحركهم إذا رأيت بس عشان خليهم ترصون جدا لأجل تدخل، لا، لكن إذا وجدت فرج فأنت قربهم سواء كان لك مكان أو ما لك مكان. نعم.
بعض الناس المشهورين بقراءة المعروفين بقراءة الرقية يقرؤون على الماء والزيت رقية شرعية ثم يبيعونها للناس، وهي طبعا قد تنفع وقد لا تنفع بأمر الله وقضائه، فهل يجوز أخذ ثمن هذه الرقية المباعة؟
أولا نسأل هل هذا من المشروع أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت ويدهن به المريض أو يشربه أو لا؟ وجوابي على هذا أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما سنته في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أصبعه في ريقه ويمسح به الأرض ثم يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا. ولكن ورد عن السلف والأئمة ما يقتضي جواز ذلك، أن القارئ يقرأ في القرآن في الماء ويشربه المريض، هذه من جهة أصل هذه المسألة. أما من جهة أخذ اللي وضع عنها وكونها تجعل صيدلية يفتح الإنسان محل ويضع في هذا الماء أو هذا الزيت، وسمعت أيضا أن بعضهم يقنن لكل نوع من القراءة ثمن، مثل آية الكرسي 10 والفاتحة 20 وهكذا، هذا غلط. وسبحان الله فيما أظن أن ذلك لا ينفع، لأن هذا القارئ لم يكن مخلصا في قراءته، صار يريد بعمل الآخرة الدنيا فلا ينتفع، وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم لأن نفوسهم تنفعل ويعتقدون أن ذلك ينفعهم، والاعتقاد له تأثير قوي جدا على البدن، لأن البدن تابع للنفس، فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء أو هذا الدواء صار مؤثرا بلا شك. أفهمت؟ لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء أن لا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي، وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين، ثم إن أعطوا شيئا وقبلوه فلا بأس بذلك، وإن تركوه أيضا حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك. أما أن يجعلوا هذا شيئا كما وصفت، شيئا مقنن وكأنها صيدلية يختلفون في الدواء، فهذا غلط. لكن هنا مسألة، لو أن أحد قال أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا وكذا، وهذا غير نسخة الماء، فهل يجوز؟ نقول جاءت السنة بجوازه، جاءت السنة بجوازه في قصة القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقربا لدغت وكانت شديدة، فقالوا لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ، لعل فيهم قارئا يقرأ عليه، فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، وعينوا لهم قطيعا من الغنم، قالوا لا بأس. فذهب أحدهم أي أحد الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة وهو لديق، يتلوى من السم، فجاء ليقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام هذا البديق كأنما نشط من عقال، يعني قام سليما ليس فيه شيء. ثم أخذ الغنم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه في ذلك، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، اللهم صل وسلم عليه. قال اضربوا لي معكم بسهم، هل هو محتاج لذلك؟ لا أظن ذلك، لكن لأجل أن تطيب نفوسه بأخذه. ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم.
سؤال يهم بعض الإخوان المسافرين.
لا لا أسأل الخيامات إلا واحد.
هذا إخوان مليا، هذا الإخوان مكلفين
أي ما يخالف، إذا دار على الإخوان وانتهوا تعود.
من فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا الشخص دخل المسجد،
إذا
دخل الشخص المسجد يوم جمعة ووجد الصف الأول في طرفه فرج، وهل أفضل أن يجلس الصف الثاني القرب للإمام أو يجلس في طرف الصف؟
يعني هل الأفضل مقابلة الإمام أو الصف الأول وإن بعض؟ إذا كان يدرك الخطبة كلها، يجب أن يكون في المسجد مكبر صوتي ولا يخفى عليه شيء من الخطبة، فالصف الأول أفضل بلا شك. أما إذا كان لا يدركها فوقوفه جلوسه أمام الإمام أفضل، وذلك لأن استماع الخطبة واجب، والتقدم إلى الصف الأول إيش هو؟ سنة. أفهمت؟ ما غالب المساجد الحمد لله الآن فيها مكبر صوت. نعم بالترتيب يا أخواني. طيب لا بأس.
فضيلة الشيخ بارك الله، ما رأيكم في من جلب له العمال من الخارج وفتح لهم محلا تجاريا واقتسموا العمل فيما بينهم، فالكفيل يسعى لفتح المحل وتأمين العمل فقط، والعمال يقومون بمزاولة العمل وتحصيل الربح، ومن ثم يدفعون للكفيل مبلغا مقتطعا من الربح يشترط عليهم، وما باقي يقتسمونه فيما بينهم فيما بين العمال، علما بأن مصاريف المحل ورسوم التجديد الإقامات وما يتعلق بالدوائر الحكومية تسلم لمكتب يخلصها ويتكفل بها على حساب العمال، وجزاكم الله خير.
أولا نقول هل إن الحكومة تسمح بمثل هذا العمل؟ هذا قبل كل شيء، إن كانت لا تسمح فلا يجوز، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونحن في أعناقنا بيعة في ولاة الأمور على السمع والطاعة إلا إذا أمروا بمعصية. وقول بعض الناس إنه ليس للدولة أن تمنع ما أحل الله لأن المشاركات جائزة، نقول هذا صحيح، المشاركات جائزة، لكن إذا رأت الدولة من المصلحة أن لا يتولى هذا من لم يكن من أهل البلد نظرا لما يحصل فيه من المشاكل الكثيرة كما هو موجود الآن، ما أكثر الذين يأتون إلينا يشتكون كفلاءهم من أجل هذا، فإن طاعتها في ذلك واجبة. فإذا سمحت الدولة بذلك تقديرا نظرنا هل سيقتطع من الربح شيئا معلوما بأن يقول يؤديني كل واحد منكم 1000 ريال في الشهر أو 100 ريال في الشهر أو 10 ريالات في الشهر وباقي الربح لكم، إن كان كذلك فهو حرام، لأن مثل هذه المشاركة لا تجوز حتى فيما بين المواطنين، وإن جعل سهما من ذلك وهو الذي يعني يعطيهم المال وهو الذي يتصرف في التجارة، لكن هؤلاء هم الذين يباشرون العمل، فأعطاهم سهما من ذلك كربع الربح أو نصفه أو ثلثه، المهم أن السهم مشاع يشتركون في المغنم والمغرم، فهذا لا بأس به. فهمت؟ فصار لا يجوز في حالين، الحل الأولى إيش؟ إذا منعت الحكومة لا يجوز. الحال الثاني إذا جعل شيئا معلوما سواء كثر الربح أم لم يكثر فهذا أيضا لا يجوز. الجائز هو ما جمع شرطين: الشرط الأول أن تأذن الحكومة في ذلك، والشرط الثاني أن يكون نصيبه مشاعا كثلث وربع ونحوه ليشترك هو والعمال في المغنم والمغرم. هذا بعد أن نعلم جميعا أن الأموال ومجابهة الحكومة وغيره على من؟ على من؟ على الكفيل. الكفيل هو الذي يعطيهم المال والربح بينهم، لأن هذا نوع من المضاربة والمضاربة جائزة. نعم.
بسم الله. قولة الشيخ إمام يصلين وهو في الركعة الثانية.
نعم.
في الركعة الثانية فنسي وقام للركعة الثالثة، هل يجلس التشهد الأول أم؟
نعم. إذا قام المصلي عن التشهد الأول سواء كان إماما أو منفردا واستتم قائما فإنه لا يرجع، ولكن يسجد للسهو قبل السلام. وأما قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد. ثم هل يلزمه سجود السهو لأنه انفصل عن الجلوس أو لا يلزمه؟ فيه قولان للعلماء. المهم أنه متى استتم قائما فإنه لا يرجع سواء كان إماما أو منفردا. نعم. بعده.
فدلان كل منهما زوج الآخر مولية، وبعد فترة كل منهما طلق زوجته، فهل يجوز للمرأتين أو لأحدهما أن تكشف لأبناء الآخر من غيرها؟ وهل هناك فرق بين الشغار والبدل في هذه المسألة؟
يعني كانك تسأل عن أبناء الزوج بعد أن تطلق المرأة منه.
نعم.
هل يحل أن تكشف لهم؟ الجواب نعم.
في نكاح الشغار والبدل؟
لا دقيقة، أبناء الزوج يجوز لزوجته أن تكشف له. أما في مسألة الشغار والبدل فبينهما فرق. البدل أن يقول رأس برأس: زوجني ابنتك والمهر ابنتي أزوجك إياه أو أزوجها ابنك. هذا بدل ولا يحل، لأن الله يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بإيش؟ بأموالكم. والثاني نكاح الشغار أن يزوجه الآخر موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا يقول هذه مهر هذا، لكن لا يجعلان لهما مهرا، فهذا حرام أيضا والنكاح غير صحيح. هنا
كشف المرأة لأبناء زوجها من غيرها
هذا ينبني على هل الصهر تثبت أحكامه بالنكاح غير الصحيح؟ والصحيح أنها لا تثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه.
وبنت الشيخ أنا موظف أشتغل براتب 3000 ريال وخمسة في المئة من الأرباح، هل
وش في المئة
من نسبة الأرباح؟
أرباح إيش؟
أرباح المحل.
أنت موظف في محل؟
موظف في محل.
إيه.
براتب ونسبة، هل هذا الأمر جايز؟
والله يحتاج إلى تأمل، لأن مقتضى كلام العلماء في مسألة المشاركة أنه لابد أن يكون بالسهم، فبدل من أن يقول لك مثلا راتب 1000 ريال 3000 ريال ولك 10% من الربح، يقول لك 50% من الربح وبدون راتب، هذا صحيح. أو يقول لك راتب مقطوع، يعني بمعنى مالك شيء من الربح، الربح كله لصاحب المحل وأنت أجيره عنده، لا بأس به. أما أن يجعل لك راتب مع جزء من الربح فهذا يحتاج إلى إلى تأمل في المسألة لعل يفتح علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.